الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين أجمعين الله أرحمنا برحمتك يا كان الكلام في أنه هل يجوز لكل واحد من الزوجين إسقاط حق القسم أم لا، وخصوصيات هذا الإسقاط وحقيقة هذا الإسقاط. قلنا نتعرض لطائفة من الروايات الواردة مناسبة مع هذا، نذكر الروايات بأجمعها ثم نتكلم حول الفروض حتى ما جاء في كتاب الشرائع. من جملة الروايات الواردة قرأنا طائفة من الروايات من الباب 39 من أبواب المهور. أولا قلنا أمس تكلمنا حول روايتين لزرارة، ومن الغريب أن الروايتين مع أنه من شخص واحد مختلفة ومتعارضة. الرواية الأولى هو الحديث الثاني من الباب، شرحناها أمس مفصلا من منفردات الشيخ الطوسي من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. بلهذا الإسناد ذكرنا أن الإسناد معتبر ليس فيه إشكال، فقد إشكال في تشبيه المعث موجود، لكن تصحيح المعث معقول واضح. ثم بقيت هناك نقطة لا بأس بذكرها. قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليه أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل. طبعا لفظ الناس في الروايات يراد به أهل السنة عادة، ناس من الناس يقولون، لكن ليس من البعيد والعلم عند الله نحن ما أدركنا ذلك الزمان، ليس من البعيد أن مراده طائفة من الشيعة لا أهل السنة، لأنه ينقل هذا الكلام من أهل البصرة. كان الناس بالبصرة، فأمس ذكرنا أن زرار الكوفي فلعله بلغه عن الشيعة في البصرة هذا الشيء، ويشهد لهذا المعنى الحديث الرابع من الباب، الحديث الأخير من الباب. هذا الحديث المبارك رواه الشيخ الكليني منفرداً عن الحسين بن محمد أستاذه، الحسين بن محمد الأشعري من أجلاء أصحابنا ومن مشايخ الكليني الثقات من أشاعرة قوم الذين هم يمنيون، عن معلى بن محمد هذا الفقه الجليل يروي كثيرا ما عن معلى بن محمد، وهو بصري، معلى بن محمد من أهل البصر، يعني لم يثبت وثاقته بل قيله كان من الغلاة، فلعله يراد به الغلو السياسي للعباد. نعم هناك طرق لتوثيقه او لاقل ان صح تعبیر توثيق رواياته، منها مثلا كثرت رواياته، شهرت رواياته، عمل الاصحاب الاخری، و اخيرا هم وجوده في كامل الزيارات مثلا على كيف ما كان. طبعا هذا وجود اجمالا لا بأس به، لكن وصولها الى درجة يعتمد عليها في الوثاق المصطلح لا يخلو عن اشكال. نعم انصافا بحسب تتبعنا للموارد غالبا ان لم دائما هو طريق، اشارة الى نسخة من طريق معلى بن محمد البصري، كما أنه كثيرا ما يروي عن الوشاء حسن بن علي الوشاء، وهو من أجلاء أصحابنا الكوفيين ومضافا إلى جلالته في نفسه ممن روى كتب كثير لأصحابنا، كان يعتني برواياته. أنا أبان بن عثمان ثقة وله كتاب الكتب ومن و ابان و من اجلاء اصحابنا البصريين، الحديث بصري في نهايته من أهل البصر. قال سألته عن الرجل معين يكون بعنوان النفقة بالاصطلاح، مثلا مالا معينا. قال لا بأس به. استفاد من هذا الحديث المبارك أن وبضمة رواة زرارة التي قرأناها أولا أن الشيعة في البصرة كانوا يرغون هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويشترط عليها عند العقد أن يأتيها إذا شاء ولا يجعل لها قسمة، فرضيت بذلك. قال عليه السلام لا بأس. لا بأس هنا كناية عن نفوذ هذا الشرط، إن الشرط نافذ ليس المراد به الحكم التكليفي، المراد به صحة الشرط وهو حكم رضي. فالحاصل ليس من البعيد، قلت لكم ليس من البعيد، الآن لا نستطيع أن نعرف بدقة، ليس من البعيد أن هذا الكلام كان ينقل في البصرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله فوصل إلى زرارة أن الناس يحتمل علي، وإن كان زرارة ينقل هذا الكلام في الإمام الصادق وذاك ينقل في زمن الإمام الباقر وذاك في زمن الإمام الصادق، لكن لعله كان شيء موجود في البصرة حتى قبل الإمام الصادق. كان الناس بالبصرة يتزوجون سرًا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا. نعم إذا أخذنا بظاهر الناس يستفاد من أن هذه سيرة جارية بين السنة، كان الناس بالبصرة هذا أمر جار بين السنة، ولعله فيما بعد عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الإمام الصادق، الإمام أجاب بنفس السيرة المعلوفة عند السنة، فبناء على هذا الرواية تكون فيها شواهد التقليد. ما دام نحن في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، يلاحظ أن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله متنا مشابه تماما لمرسلة ابن أبي عمير، الحديث الأول من الباب أن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، قال لا بس. تشابه كثير بين الحديثين، لا ندري على ابن أبي عمير ممن روى هذه الرواية. الآن تبين في البصرة إجمالا الرواية في البصرة، وإجمالا يستفاد من كلام الزرار بالفعل كان هذا الشيء بالبصرة، كان الناس بالبصرة يعني شيء شايع بين أهل البصرة يتزوجون سرا ويسقطون القسم. فإذا أخذنا بتعبير كان الناس يعني أهل السنة، فاحتمال التغيير جدا واضح جدا، ورواية ابن أبي عمير أيناً هذه الرواية فيسري هذا الاحتمال إلى الكل احتمال التغيير. ثم قال وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر فقال لا بأس به، يعني التزويج ظاهرا بأس به يرجع إلى التزويج، بس لا نفهم يعني التزويج من أين، يعني يكون مرد هذا القيد يعني التزويج، مثلا زرار زاد في الكلام كان في كتاب نوالي على أيه. سيأتي رواية أخرى عن زرار نفس السؤال، الإمام يقول لا يجوز غير صحيح. فكلمة يعني في التزويج أضيفت حتى ترفع التعارض بين الحديثين، كيف يذلك؟ في هذه الرواية للزرار لا بأس به، يعني التزويج لا بأس به. في الرواية الثانية للزرار نقرأها، قال عليه السلام ليس ذلك الشرط بشيء، فيجمع بين الروايتين، الشرط غير صحيح لكن التزويج صحيح، يعني التزويج الآن دقيقا لا ندري أنه هل هذه العبارة يعني التزويج صحيح ها؟ يعني التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم، ثم قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما،
یعنی پس قصدش درسته، لطن قسمت رو باید میگرد چون ایشون برگشته گناه کرد.
آخه برای انها قال له بعد هذه،
یعنی تزویج اصلا تو همین خود حدیث در میاد. یه قبل اگر شرط کرده و قبولم کرده باشه و عقد رو بر اساس همینم هم بسته باشم، بعد از عقد اگر احیانا زن برگرده باز مرد باید قسمت رایه.
المشكلة أن زي الرواية مضافا إلى أن الظاهر أن الكلام تام، احتمال كما أمس ذكرنا أن يكون من كلام الرواة يشبه عبارات الفقهاء مو عبارات الإمام. ثم لا نفهم معنى محصلة ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج، نعم يعني وافقت على الشروط، ثم قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي،
يعني أصل الزواج درست شد ما إن شرط بخود بوده، يعني شرط ممزون نيست بوده، شرط مكمل بوده ولو شرط نگرده،
ولو قالت
ولو اینکه بعدا برگرده باید به نظر زن هم دیش،
یعنی ولو برگرده مثلا شرط هم بکنه معذر
شرط هم بکنه در این گونه.
خب یحتمل ان یکون مراد الامام سلام الله علیه ان المرأة حتی اذا اشترت مع ذلك اذا تراجعت عن شرطها یجب موافقتها، یحتمل و یحتمل ان هذه العباره اشاره الى ان الشرط ليس بشيء، العقد صحيح هو شرط ليس بشيء
محتوام بود همین میشه.
فالنتیجه اذا اشترطت مثلا ثم رفضت حينئذ يجب عليه القسم البيتوت عنده عندها يعني. ويحتمل ثالثا ولعله اقوى فنيا وتحليليا ان يكون هذا الاسقاط في متن العقد في ضمن الشرط في نفسه صحيح لكن ليس من قبيل اسقاط الخيار في البيت. نحن بأبحاث السابقة اشرنا ان اسقاط الخيار او القبول والرد الامضاء والإجازة في باب الفضولي من قبيل صرف الوجود، صرف الوجود لما ليس له وجود ثاني، يتحقق بالوجود الأول وبعد لا يتحقق بوجود ثاني، هذا مرادهم بصرف الوجود. فحينئذ هل هذا الإسقاط إسقاط الحق من قبيل إسقاط الخيار أم لا، أن هذا الحق بما أنه من قبيل الوجود الساري إسقاطها من هذا القبيل. مثلا إذا فرضنا في حالة عادية المرأة أسقطت حقها من القسم صحيح شهر شهرين ثم رجعت إلى حقها يجوز هذا لي. فمراد الإمام أن هذا الشيء يعني يجوز للمرأة التراجع، هذا كما بعد العقد ثابتون حين العقد هم صحيح هم،
لكن
يعني يجوز للمرأة حين العقد أن تشترط إسقاط القسم، تشترط هذا الشيء ثابت، لكن ليس هذا من قبيل صرف الوجود. بعد العقد رجعت إلى حقها قالت لا أنا أريد القسم، حقي النفقة والقسم أريد ذلك. ها بعبارة أخرى أن هذا ليس حقا واحدا، حق متجدد، يعني كل ما يصير أربع ليال ليلة لها. نه حالا تأثير مثلا روشن نشد امام مخالف میفهم اینجا مثل خیار نیست که اگر اسقاط کرد دیگه بر نگرده، اسقاط کرد میتونه برگرده،
ولی با این حال محتواش این که شرط زیر نقد حساب نمیشه، محتوای همین فهم
چرا حساب میشه؟
شرط ضمن عقد نیست.
چرا؟
شرط ضمن عقد نیست، یعنی اگه مال عقد باشه همیشه فرآیند دیگه به اصطلاح
لازم نیست ضمن عقد باشه، بعد عقد هم میشه،
بعد هم ضمن عقد باشه، یعنی محتواش شرط ضمن
عقد یا حالا یمکن ان یکون مراد الروای هذا المعنى، نعم يرد هذا الاشكال وهو انه ليس من قبيل شرط ضمن العقد يحتمل خارج العقد المرأة تقول هذا الكلام، لا يحتاج الى ذكر صحيح
لا فائده
في
هذا
الشرط، اي لانه بعد العقد يجوز تسقط فترة من الزمن.
المراد من المراد من الشرط يعني الدوام، والا اذا كان مده معينه فيشترطون مده معينه
شرط ضمن العقد انجليزي اما عملا
ممكن بعد الاشتراط من العقد ان يسقط على الدوام، والا اذا كان الى مده معينه على الاقل يعين مده معينه، وإلا مجرد إسقاط الحق لمدة أيام معينة هل ما يشترطوا أصلا، يعني هاي مو عرفها.
أعرض لخدمتكم مو عرفي، يعني يلاحظ في كل مرد بحسبه، إذا لوحظ في مرد بنحو صرف الوجود يعني بلحاظ العقد هذا على الدوام، إذا لوحظ بنحو الوجود الساري وأن المرء بعد الزواج بكل أربع ليال ليلة لها،
بالنسبة للحقوق إسقاط الحقوق نعم شيء، أما في الآن حينما يشترط ضمن العقد شيء معين الاشتراط ضمن العقد يعني كأنه مفهوم عرفا أنه على سطح الوجود، على ناحية سطح الوجود، يعني لا يفهم من الاشتراط ضمن العقل من قبيل
على صرف الوجود إذا كان قابلا لذلك. إذا لم يكن قابلا ليش؟ يعني ما كان من قبيل صرف الوجود فيما إذا كان راجعا إلى أمر يقتضيه العقد نفسه، كما أن العقد يقتضي مثلا اللزوم، فإذا كان الشيء معيبا عقد لا يقتضي اللزوم، يكون جائزا. فحين إذا أسقط الخيار يكون العقد لازم. و اما إذا كان الشرط راجع إلى أثر من آثار العقد، فمراد الإمام أن هذا الشرط لا يؤثر في نفس العقد، يؤثر في أثر من آثار العقد. إذا كان في أثر من آثار العقد فيلاحظ ذاك الأثر. الآن نشرح في الحديث الآتي. على عين كيف ما كان زيد الحديث لا يخلو عن غرابته، لكن النقطة المفيدة في هذا الحديث يعني التزويج. فهنه نرفع التعارض بين الروايات بهذا الوجه، الأصل العقل صحيح لكن الشرط غير صحيح. أو يقال أن أصل العقل صحيح والشرط هم صحيح بلحاظ أثر العقل لا بلحاظ طبيعة العقل. من مراد بلحاظ طبيعة العقل؟ مثلا طبيعة عقد النكاح تقتضي القسمت و النفقه. طبيعة عقد النكاح تقتضي القسمت و النفقه. يمكن للشخص أن يتصرف بعموم المؤمن عند شروطه، يتصرف في هذا الشيء الذي لطبيعي العقد فيرفع القسمت و النفقه، فهذا يكون مستمرا من قبيل صرف الوجود. فإذا فرضنا أن هذا الشرط يتعلق بما يقتضيه تقتضيه طبيعة العقد فتسقط القسمة والنفقة مطلقا. و اما إذا قلنا لا، في هذا المجال المؤمن عند شروطهم لا يجري، وإنما يجري بلحاظ أثر العقد. أثر العقد من كل أربع ليال ليلة لها، أثر العقد مو نفس العقد طبيعة العقد. حينئذن إذا قبلت بهذا الشهر أن تسقط حقها من الليل، نعم داره وفضل ده شهرين شهرين ثلاثة أربعة ثم رجع قد أريد حقي. ففي الواقع هذا في لبه بحسب التحليل الفقهي ليس من قبيل الشروط في ضمن العقد، نعم هذا من قبيل التصرف في آثار العقد، والتصرف في آثار العقد جائز ما دام هو متصرف. فإذا رجع عن ذلك يبقى العقد على آثاره وعلى أثره. فالنتيجة حينئذ يمكن رفع التنافي هكذا. ونقرأ الرواية الآتية على إن ذيل الرواية عندي فيها تأمل على كل حال. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الكليني قدس الله سره في كتاب الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وهو الأشعري القمي الثقة الجليل، عن علي بن الحكم ثقة، عن موسى بن باكر الواسطي. ليس فيه عبارة صريحة بالتوثيق لكن شواهد موجودة فيه كما تقدم. عن زرارة قال سئل أبو جعفر الفارق بين هذه الرواية والرواية السابقة ايضا عن زراره، هنا كان سألت ابو جعفر، هنا يقول سئل ابو جعفر عليه السلام. عن النهاریه في نسخة مهاریه، مهاریه احتمالا او مهاریه جمع مهیره، یعنی المرأة التي لها مهر، کنایتون عن الزوجه لأن الاماء ليس لم نكن لها مهر. عن المهار يشترط عليها في نسخة مهارية، وإن شاء الله نقرأ في كتاب دعام الإسلام أصلا موجود عن الجارية لا مهارية ولا نهارية، عن الجارية أو عن النهارية، لعل المراد بالنهارية مصطلح في ذاك الزمان، مراد بالنهارية المرأة التي يأتيها الزوج نهارا لا ليلا، يتزوجها سرا فالليل يكون عند زوجتي الأولى والأصيلة، ولكن نهارا يأتي هذه المرأة، لعلها سميت بالنهارية هكذا لعلها. یشترط علیها عند عقدة النکاح ان یأتیها متى شاء کل شهر و کل جمعه یوما، کل شهر و کل جمعه من النفقه کذا و کذا. قال علیه السلام لیس ذلک الشرط بشیء. ولذا الامام هذا تأیید لما ذکرنام نحن اخذنا المعنى من هذه الروایه و من تزوج امرأتا فلها مال المرأت من النفقه و القسمه. یعنی طبیعت و عقد نکاح به حسب حکم شارع تقتضی القسمت و النفقه. نحن سبقا شرحنا و ان اصولا ادلت شروط التي مرجعها الى الالتزامات الشخصيه الشروط لا تشمل ما كان راجعا الى التشريع، ولعل هذا مرتكز عقلائي لا نحتاج الى تعبد شرعي. خب لا اشكال، نحن في مجتمعاتنا الشروط والعقود جائزه، لكن من مراد به ان العقود مثلا البيع جائزه؟ يعني اذا لا يخالف النظام، مثلا اذا حكم النظام مثلا بانه لا يجوز التعامل مثلا مع امریکا مثلا من باز مثال، فحینه من جهه اخرى قانون موجود البيع صحيح، فاذا باع شيئا من البضاع الامریکی و شيئا القانون بامكان ان يدخل انه خالف القانون. اصولا الالتزامات الشخصيه لابد من انتهائها الى موافقه القانون عليها، و بطبيعه الحال القانون لا يوافق على شيء يتجاوزه، فهذا مراد الامام المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا. سابقا هم شرحنا ان بعض علماء السنه يناقشون في حديث المؤمن عند شروطهم يرونه ضعيفا، ويتصورون بان المؤمن عند شروطهم له اصلاح، يعني كل عمل يمكن للانسان ان يصححه بالشرط. مثلا نستجر بالله، مثلا يشترط عليه مثلا يبيع له كتابا، يشترط عليه ان يشرب كاسا من الخمر، المؤمن عند شروطه. الامام شرح ان مراد رسول الله المؤمن عند شروطه يعني الشرط الذي لا يخالف النظام لا يخالف القانون، لك ان تشترط شيء لكن بهذا الشرط بهذا النقطه لا يخالف. من جمله القانون ان طبيعه العقد الزواج تقتضي القسمه والنفقه، كما مثلا ان طبيعه التملك بالملك اليمين لا تقتضي لا قسم ولا نفقه الا نفقه الموجود، يعني مو نفقه الزوجيه غير نفقه الزوجيه، كما ان طبيعه عقد الام عقد المتعه طبيعه عقد المتعه لا تقتضي لا نفقه ولا قسمه. صواب. فشار جعل احکام مختلفه، عقود مختلفه، جعل عقد المتعه بلا قسمه ولا نفقه، عقد الدوام مع القسمه والنفقه. سؤال فنی، هل يمكن بالاشتراط و هو امر شخصی نحن نبدل هذا العقد ده؟ مثلا يتزوج المرأة متعة و تجعل عليه النفقة والقسمة، او يتزوج امرأة دواما و يشترط عليها عدم القسمة. بالعكس يكون احد الشرطين من الرجل والاخر من المرأة، و يشترط عليها عدم القسمة و عدم النفقة. مراد الامام مثل هذا الشرط لا يدخل في عموم المؤمنون عند شروطه، نعم يمكن التصرف بشكل آخر وهو أنه بعمل شخصي يسقط حقه، أما يتصرف في العقد الذي له مقتضى خاص، وخصوصا وأن الشارع جعل العلقة الزوجية عقدين مختلفين، عقد فيه القسمة والنفقة، عقد ليس فيه القسمة ولا نفقة. تعبلت النص. فالشخص بتصرفه تأملوا يعكس المطلب، ما لا نفقة فيه ولا قسمة فيه يجعل فيه القسمة النفقة. مثلا يتزوج امرأة متعة وتشترط عليه أن تجعل لي ليلة من أربع ليال مثلا حق القسمة، كما تنفق على الزوجة الدائمية لا بد أن تنفق نفس النفقة التي على الزوجة الدائمية. هل هذا الشرط صحيح؟ عرفت النقطة؟ ومراد هذه الرواية أن مثل هذا الشرط غير صحيح، و به عبارت اخرى مخالف لما تقتضیه طبیعت و عقد الدواء، خصوصا بعد ان رأینا ان هذه الطبیعه لوحقت به عنایته، لان فی عقد المنقطع جعل عکس هذه الطبیعه، جعل عکس هذا الاثر، فیبدو ان طبیعت عقد المنقطع لها آثار، طبیعت عقد الدوام لها آثار، و مع تصریح الشارع به وجود الاثرین المختلفه حین اذن لا یناله الالتزام شخصی.
نتیجه این میشه در قسمت هم حق هم حق،
حق بیشتر حق در این حق
نه. حق است
حکم هست
اگر حق باشه قابل اثبات باشه، اما اینجوری که هست نشون میده نه جهت حکم ده، یعنی جعل شارع هست
نه این لازم نیست شاید چون مقتضای عقده و یا خلاف شریعت قبول نمیشه. فتعمل تو
اکثر شروط تحت قطع الاعتبار، اکثر شروط انما تجعل شروط العقود لاجل هذا، يعني الشارع جعل اثارا معينه للعقد، الانسان في ضمن العقد ينفي احد الاثار او يوسع احد الاثار، واحد من الاثنين، والا اذا لا تماما للشرط.
این نشون
میده اشاره رو خواسته الا ولا بود. چون خواسته یک دلیل حکمی بگیره. اولا الان ذکرت لكم هذه القاعده. الشارع مادام جعل علقه الزوجيه لعقدين كل عقد له اثر.
ولي يكون سيد.
هم معنا انه هو الشخص لا يستطيع ان يتصرف فيه. اذا اراد نفي القسمه والنفقه يعقد عقد المنقطع.
اصل التشريع هكذا بدون اشتراط.
يعني بعناية توجد عناية خاصة. طبعا هناك مشكلة أخرى. و هی انه اذا استظهرنا من ادله الشروط اصولا معنا المؤمن عند شروطه استظهرنا من معنا وضعی، یعنی اذا ذاك الطرف تخلف عن الشرط يجوز له نقض العقد، الخيار تخلف الشرط، اذا استظهرنا هذا المعنى من الحديث كما هو المشهور حينئذ يرد اشكال اخر وهو ان النكاح غير قابل دخول الشرط فيه. نحن سبق ان شرحنا كل عقد يصلح للإقاله والفسخ يدخل فيه الخيار والشرط، وكل عقد نخيار الشرط يصح فيه الاشتراط، وكل عقد ليس فيه الفسخ فلا يدخل فيه الخيار، يعني اشتراط هذا. مثلا عقد البيع، أنا بعت الكتاب بمئة تومان ثم بنينا على كل واحد يرجع، أنا أفسخ وأم يفسخ وصحيح لا إشكال، فلذا يمكن أن يقول بعتك الكتاب بشرط كذا، وإذا تخلف عن الشرط يكون لي حق الفسخ. اما بالنسبه الى النكاح، طبيعه النكاح لا يمكن الفسخ فيه من الطرفين، اذا تزوج امراه ثم صار بناهم على الفسخ فسخ العقد، وكل يفسخ العقد، هل يصح في النكاح؟ لا، بالاجماع لا بد من الطلاق،
لازم يصح
فسخ باشه
شرط مهر و عمر شرط ميفهم
بله،
مهر
و
مال شرط
موجب فسخ بذار اونجا فرصه. چون دلیل آمد در قبول این شرط قبول میکنم، جایی که آمد قبول میکنم بقیه جا رو قبول نمیکنم.
مجرد فرم مثل الان الان هذا العقد اشترطنا شرطا المتخلف يتحمل الفرم التكليفي،
خلاف الظاهر، ظاهرا فيه حكمان تكليفي ووضعي، يجب الوفاء بالشرط
اذا كان مجال الحكم الوضعي، لا لا اذا ما كان مجال الحكم الوضعي حينئذ
مجال موجود مو ادامه يحتاجه. فهنا اذن بناء على هذا نواجه صعوبة اخرى في باب النكاح. اولا دخول الشرط في باب النكاح فيه مشكلته، لان فائدة الشرط اذا لم يعمل الطرف المقابل بالشرط انا اتصلب الفس نكاح لا يمكن فس، لان النكاح ازالته فقط بالطلاق، بالفس او التفاسخ بين الطرفين لا يزول النكاح. و لكن انا اتصابت مراد رواية الزرارة المعنى الأول، يعني أن الشارع لاحظ في طبيعة العقد هذا الشيء، فلذا ليس بإمكانه يغير العقد، إذا اشترط وأسقط حق النفقة وحق القسط معنات حق ماهية العقد، الماهية الاعتبارية لله. تأملوا في تتمة الرواية أقرأ لكم بقية الرواية، هنا جزء من الرواية، قال عليه السلام ليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقة والقسم في ابواب القسم والنفاق والشقاق والنشوز الباب الحادي عشر. هذا الحديث ايضا عن زرار لكن خب في تفسير عياشي بسند موجود. قال سئل ابو جعفر عليه السلام عن النهاريه يشترط عليها عند عقد النكاح ان ياتيها ما شاء نهارا او من كل جمعه او شهر يوما ومن النفقه كذا وكذا. قال عليه السلام فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امراه فلها مال المراه من النفقه والقسم. يعني العقد صحيح ولا الشرط فاسد؟ يعني طبيعه عقد النكاح الدائم يقتضي النفقه والقسم صح. ثم قال ولكنه ان تزوج امراه فخافت منه نشوزا او خافت ان يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها او بعضها في نسخه العياشي في بقيه النسخ او نفقتها. كلمه بعضها مختلفه في النسخ. فان ذلك جائز لا باس به، يعني يمكن للرجل المرأة التصرف في أثر العقد لكن في طبيعة العقد لا. عقد النكاح الدائم طبيعة يقتضي القسمة والنفقة صراحة. الإمام لم يعلل بما ذكرنا من أن الفسخ لا يدخل فيه فلذا الشرط لا يدخل فيه. الإمام علل بهذه النقطة أن الإنسان إذا تزوج امرأة فلها مال المرأة من القسمة والنفقة، اشترط أم لم يشترط؟ لا فائدة لهذا الشرط.
من جهل شرعي ده.
يعني و نحن شرحناه زائدا على ذلك أن هذا الجهل بعناية، يعني فيه جهة سلبية و إيجابية. لا فقط جهة إيجابية. لماذا فيه عناية؟ لأن هناك عقد آخر فائدته ألغة الزوجية، لكن لا قسمة فيه ولا نفقة فيه. فكأن الشارع بعناية اختار عقدين، عقد له أثر النفق والقسم، عقد ليس له هذا الأثر. فأنت إذا تريد مثلا عقد منقطع لكن القسم والنفق موجود، هذا في الواقع تأتي بطريق لم يعينه الشارع. إذا تريد إثبات القسمة والنفق العقد الدائم، إذا تريد نفي القسمة والنفق العقد المنقطع. فلعله بهذه النقطة الغرض من ذلك في مثل هذا انصافا مادام نفس القانون تصدى لهذا الشيء، مادام نفس الشارع تعمل في النقطة الثانية تصدى لأثرين مختلفين لطبيعة العقد، حينئذ خضوع هذين العقدين للإرادة الشخصية بحيث أن الشخص يغير. ما لا نفقه فيه يجعل فيه النفقه، ما فيه النفقه لا يجعل فيه النفقه. انت صار شخصي شمول مثل المؤمنون عند شروطهم لمثل هذا في غاية صعوبة الاشكال. فلذا تزوج لا فلذا بنا على ذا يستفاد حكم المتعة ايضا. تزوج متعة واشترطت عليه النفقه والقسمة، هل يجب الولاء؟ طبعا هناك بحث تقدم في باب المتعة الاخوة كانوا هذا بالنسبة إلى النفقة والميراث. نه دو تا بابا نه دو حساب دارن پول هستن اما دو اعتبار دارن دو نفقه. اصلا ما مثلا در باب مهر گفتیم آقا تصریح نمی کنن رباطمون تصریح نداره. در باب مهر میتونه به اصطلاح بگه مهر رو نمیدم تا دخول باشه، اما در باب نفقه نه، به عکس. اون زن میدونه بگه من تمکین نمی کنم تا نفره. این دو تا رو با هم دیگه فرق داشتیم متعاکسن. الان تعملتون نکنه انا اتصور اجواء الروای معناها ها کرده و طبعا ها در ذیل ایران که ها در روای یعنی به اصطلاح ها در ذیل اللی قرعنا من تفسیر العیاشی موجود فی کتاب الکافی ایران کتاب الکافی ها کلا بلی بلی یکی شیش بکش بلی شیش یک خونه اینجا نیست مثل یه اشتران باشتن این اشتباه علایه موجود فی الکافی است. الان ما اشوف العبار اشتباه علایه موجود نرمون از همین کتاب امار البیت بله. ولكنه ان تزوج امراه هذا في نسخه الكليني، فخافت منه نشوزا و خافت ان يتزوج عليها و طلقها خوندیم امس برنام فصالحت من حقا على شيء من نفقتها او قسمتها فالعیاشی بمثل آخر فإن ذلك جائز لا بد سؤال ان شاء الله فحينئذ تبقى عندنا روایتان روایت و زراره ظاهرا متعارضتون مع روایت اخرى لزراره و جمیعا مع مرسلت ابن ابی یعنی احدهما مع مرسلت ابن ابی عمر و روایت عبدالرحمن ابی عمر ارجو المعذره خرج الرقد ان شاء الله